الحمد لله، الحمد لله النافع الضار، خلق الداء والدواء والمنافع والمضار، بيده النفع والضر والخير والشر والنهي والأمر. وأشهد أن لا إله إلا الله الحكيم الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشرف المرسلين وأفضل المتوكلين، المستسلم للقضاء والأقدار، وعلى آله وأصحابه أولي السماح والرباح والتيقظ والاعتبار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإن التقوى توقي ما يضر في الدنيا والآخرة، فمن اتقى ما يضره في دينه فعليه أن يتقي ما يضره في بدنه، ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه، بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق، فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها، انتهى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، فقال لي: يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وصححه. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وقد تكلمنا قبل جمعتين عن الوقاية الصحية في الإسلام. أيها المسلمون، لقد كان أهل الجاهلية يعتقدون بأن الأمراض تعدي بنفسها لا بقدر الله، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. فأثبت صلى الله عليه وسلم، فنفى هنا عليه الصلاة والسلام ما يعتقده أهل الجاهلية، وأثبت صلى الله عليه وسلم أن العدوى قد تنتقل إذا قدر الله ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضبا، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. رواه البخاري ومسلم. من الذي أصاب البعير الأول بالجرب؟ إنما هو الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. رواه البخاري. ولقد أثبتت البحوث والدراسات الطبية أن دخول الميكروب إلى البدن لا يلزم منه العدوى، لكن مخالطة المصاب من الأسباب وليست كل الأسباب. ولا زال الطب حائرا في مسألة العدوى، لما تصيب بعض الأفراد ولا تصيب الباقين، وهم في منزل واحد ومأكلهم واحد ومشربهم واحد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الذهاب للبلد الذي فيه الوباء، ونهى عن الخروج من البلد الذي وقع فيه الوباء، فقال صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أصل في الحجر الصحي الذي لم يعرفه العالم إلا على أبواب القرن العشرين، فقد أثبتت الدراسات أن البلد المصاب بالمرض الوبائي إذا خرج منه الإنسان فإنه ينشر المرض بإذن الله وإن لم يصب هو به، فأصبح أول قرار تتخذه الدول التي تصاب بالوباء بأن تحجر على المنطقة الموبوءة. عباد الله، إن من أهم وسائل مكافحة الأمراض النظافة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، فقال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. رواه البخاري ومسلم. قال ابن مفلح: ويكره لكل أحد أن ينتثر وينقي أنفه ووسخه ودرنه ويخلع نعله ونحو ذلك بيمينه مع القدرة على ذلك بيساره مطلقا، انتهى. ونهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد أو الاغتسال فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه البخاري ومسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن إفساد البيئة وموارد الناس أو ظلهم بالبول أو التغوط فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وأمر عليه الصلاة والسلام بوضع اليد أو نحوها على الأنف وقت العطاس، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وغيرها كثير، وقد مر بعضها في الخطبة السالفة. عباد الله، لقد أمرت شريعتنا بالمحافظة على النفس والنسل والمال والعقل، فنهت عن مخالطة المصاب بالمرض المعدي، وأمرت بالفرار منه، وأمرت بالمحافظة على النسل بتحريم إجهاض الجنين أو الزواج من المصاب بالمرض المعدي، أو رضاع الطفل من المصابة بالمرض المعدي، أو حضانة المصاب بالمرض المعدي لطفله، كما أمرت بالأخذ بالأسباب مع التوكل واليقين بالله، والناس متفاوتون في التوكل واليقين، كما نهت شريعتنا عن الدخول للبلد المصاب، وأمرت شريعتنا بطاعة ولاة الأمر فيما يأمرون به مما فيه خير ومصلحة للعباد والبلاد، إلى غير ذلك من الأسباب الشرعية التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة، وشرحها وذكرها علماء الأمة رحمة الله عليهم. جعلنا الله جميعا وبلادنا وبلاد المسلمين في عافية برحمته، إنه أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه، إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أما بعد، فلقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن حدوث الأوبئة العامة، فعن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. رواه البخاري. والموتان هو الموت الكثير الوقوع، والعقاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق، نسأل الله العافية. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أسبابها، فالمسلم يكون الطاعون أو الوباء له شهادة، قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وقد يكون أيضا بسبب مجاهرة العبد بالمعاصي، فعن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فظهرت الأمراض والأوبئة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد كانت الطواعين المشهورة العظام في تاريخ الإسلام 6: أولها طاعون شيرويه بالمدائن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 من الهجرة، والثاني طاعون عمواس في 18 في زمن عمر رضي الله عنه، وكان بالشام ومات فيه 25,000. أما الوباء الثالث فهو طاعون كان بالكوفة 50 من الهجرة، وفيه مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والرابع في زمن خلافة عبد الله بن الزبير 69، ومات بالطاعون في 3 أيام كل يوم 70,000، ومات فيه لأنس بن مالك رضي الله عنه 83 ولدا، ومات فيه لعبد الرحمن بن عوف 40 ولدا. والخامس طاعون الفتيات في شوال 87، وسمي طاعون الفتيات لأنه بدأ في العذارى بالبصرة وواسطة والشام والكوفة، ويقال له أيضا طاعون الأشراف لما مات فيه من الأشراف، وقد مات فيه خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان. والسادس طاعون في 131 من الهجرة في رجب، واشتد في رمضان، وكان يخرج في كل يوم 1,000 ثم خف في شوال. وأما في بلادنا النجدية ففي عام 1310 من الهجرة تعرض حجاج نجد في مكة لوباء شديد مات بسببه خلق كثير، وفي عام 1320 من الهجرة وقع في بلدان نجد وباء مات فيه خلائق عظيمة، وفي عام 1325 من الهجرة وقع في أشيقر والفرعة ومات فيه خلق، وفي عام 1337 من الهجرة حصل وباء عظيم وعم جميع بلدان نجد. ألا فاحذروا شؤم المعاصي، فإنها تخرب الديار العامرة وتسلب النعم الباطنة والظاهرة. قال ابن القيم: وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ انتهى. فعلينا جميعا بالتوبة والاستغفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا ووالدينا وأهلنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم أعذنا من الكفر والفقر، اللهم أعذنا من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا، اللهم ارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم جنبنا، اللهم جنبنا وذرياتنا منكرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا ووالدينا وأهلينا والمسلمين منكرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أعذنا من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والذلة والمسكنة. اللهم أعذنا من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم أعذنا من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا من عين الجان وعين الإنس. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمنا ووالدينا وأهلينا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر جنودنا واحمي حدودنا. اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وظهيرا وحفيظا يا خير الحافظين. اللهم وعليك بأعدائك وأعدائهم من الحوثيين وأعوانهم. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر أهل اليمن عليهم، اللهم وحد صفوف أهل اليمن على حق يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه. اللهم وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.